مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تلألأ برق البشر فوق جبينه والذي رقى السبع الطباق بجسمه. أرحب بكل مستمعين عبر الموجة 92.1 FM، وأيضاً أوجه التحيات أنا هنادي إلى مستمعين عبر الديجيتال راديو وكل من يستمع إلينا في أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org. اليوم مستمعينا الكرام حديثنا عظيم لأنه يتعلق بموضوع عظيم، حيث أننا سنتحدث عن هذه المعجزة العظيمة التي حصلت لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وسيكون الحديث اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.
يقظة بوعيه وروحه وجسمه.
سنستقبل معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يسعدنا اليوم أن نستضيفك لنتحدث عن معجزة عظيمة وهي معجزة الإسراء والمعراج، فلو نبدأ معك فضيلة الشيخ بمقدمة تحدثنا فيها عن الدليل على معجزة الإسراء والمعراج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا. أما بعد أحبابنا الكرام، الحديث عن معجزة الإسراء والمعراج حديث شيق يلهف قلب المسلم لسماع هذه القصة. ماذا حصل مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لا بد من البيان أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام بدين واحد هو الإسلام، وهذا الدين العظيم يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وأن لا يشرك به شيء. هذا الدين العظيم يدعو إلى العدل والاعتدال. هذا الدين العظيم دين هدى ودين رحمة. والله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بمعجزات باهرات. كل نبي من أنبياء الله أيده الله تعالى بالمعجزة، وهذه المعجزة تعجز المعارضين. هذه المعجزة هي أمر خارق للعادة، ليس بأمر معتاد، إنما أمر يظهره الله سبحانه وتعالى على يد أنبيائه للدلالة على أنهم صادقين، على أن الله تعالى هو الذي أرسلهم أن الله تعالى هو الذي أمرهم أن يبلغوا هذه الدعوة. فهذه المعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكون هذا الأمر موافقا للدعوة التي جاءوا بها. هذه المعجزة تكون خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي دلالة عظيمة على صدق دعوة أنبياء الله عليهم السلام. فإذن كل نبي مؤيد بالمعجزة، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين أيد محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء بمعجزات باهرات. ومعجزات هذا النبي العظيم محمد أكثر من معجزات إخوانه الأنبياء، إذ هو آخر الأنبياء وهو أفضلهم عليه وعليهم الصلاة والسلام. معجزات هذا النبي العظيم كثيرة، أكثر من أن تعد وأن تحصى في مجلس أو مجلسين أو مقابلة أو مقابلتين، لأنها كثيرة. أكبرها وأعظمها معجزة القرآن الكريم، هذه المعجزة المستمرة، معجزة القرآن الكريم الذي تحدى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارضين، ولا يزال التحدي إلى يوم الدين. فهذه معجزة باهرة عظيمة. ومن جملة معجزات هذا النبي العظيم معجزة الإسراء والمعراج، حقا هي معجزة عظيمة. المسلم يفرح عند سماعه لهذه القصة، ماذا حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نكرر تعليمها للناس، لا سيما للناشئة، لا سيما لأولادنا، أن ينشأوا على معرفة بهذه المعجزة العظيمة. معجزة الإسراء والمعراج من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى إلى ما فوق السماء السابعة، ثم عاد إلى مكة المكرمة. كل هذا كان في جزء من ليلة، كل هذا كان في اليقظة ليس في المنام، كل هذا كان بالجسد والروح. من تأمل في هذا عرف أنها معجزة عظيمة، وتيقن أن هذا النبي مرسل من عند الله رب العالمين، وأن الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء لا يعجزه شيء، تفضل على نبيه محمد بهذه المعجزة الباهرة، ورأى ما رأى خلال إسرائه وخلال معراجه من العبر ومن الأشياء التي نحتاج إليها. فبلغ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ما أوحى الله تعالى به إليه في هذه الليلة، وما أراه الله سبحانه وتعالى، ليكون ذلك لنا عبرة. أحبابنا الكرام، معجزة الإسراء ثبتت في كتاب الله رب العالمين في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، هذه معجزة عظيمة، معجزة الإسراء من مكة المكرمة ليلا إلى المسجد الأقصى. جاءه جبريل الأمين عليه سلام الله بأمر من الله عز وجل، فأخذه من البيت الذي كان فيه، وكان سيدي رسول الله تلك الليلة في بيت أم هانئ. أم هانئ هي ابنة عمه، في ذلك الوقت هي ما كانت في البيت، إنما النبي كان في البيت ومعه حمزة عمه ومعه جعفر ابن عمه. فجاءه جبريل الأمين عليه السلام وأخذه من ذاك البيت إلى الكعبة المشرفة، وكان بيت أم هانئ قريب من الكعبة المشرفة. هناك جاء جبريل عليه السلام بالبراق. البراق هو دابة من دواب الجنة، سريع جدا، وكان بعض الأنبياء يستعملونه، يعني في الأرض يستعملونه، كسيدنا إبراهيم عليه السلام. فلما جاء جبريل عليه السلام بهذه الدابة العظيمة، فركب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، ثم سارا، بدأت المسيرة والسير ليلا من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. خلال الطريق مر على المدينة المنورة، مر على عدة أماكن، فنزل في المدينة المنورة فصلى فيها ركعتين، ثم ذهب إلى مدين مدينة نبي الله شعيب، ثم إلى طور سيناء، وهكذا كل ما يصل إلى مكان يقول له جبريل انزل فينزل، صلي ركعتين فيصلي ركعتين. واختيار جبريل لهذه الأماكن المدينة المنورة، وهذا كان قبل الهجرة، ومدينة مدين مدينة نبي الله شعيب، وعند طور سيناء، ثم إلى بيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام، ثم إلى الأقصى. هذه الأماكن اختيارها كان لحكمة وفيه عبرة للمسلمين، أن هذه الأماكن التي كان فيها الأنبياء مثل مدين، مثل طور سيناء حيث كان موسى عليه السلام، مثل مدينة بيت لحم حيث ولد المسيح عيسى عليه سلام الله، هذه الأماكن بسبب وجود الأنبياء فيها تبركت ونالت هذه الفضيلة. فيا أيها المسلمون، أنتم كذلك اقصدوا تلك الأماكن التي كان فيها الأنبياء، لما فيها من فضل، لما فيها من بركة، لما فيها من عبر. فينبغي منا أن نقتدي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم دخل إلى المسجد الأقصى، هذا كله كان ليلا وفي اليقظة. نعم، رأى أشياء أخرى إن شاء الله يمكن أن أتحدث عنها. فلما دخل إلى الأقصى، كان هناك قد سبقه إلى المسجد الأقصى الأنبياء عليهم السلام، ومنهم سيدنا عيسى المسيح، عيسى عليه سلام الله، نزل من السماء لأنه ما زال حيا بعد لم يمت. وأما بقية الأنبياء، الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء بعثهم من قبورهم، أخرجهم من قبورهم، ودخلوا المسجد الأقصى إكراما وتشريفا لهذا النبي العظيم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. فأمهم سيدنا محمد في الصلاة، جبريل الأمين أمين الوحي رئيس الملائكة قدم نبينا محمدا ليصلي بالأنبياء إماما لعظيم شأنه ورفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. ولما في ذلك من بيان أن الأنبياء جميعا كانوا يصلون، وصلواتهم كصلواتنا، فيها ركوع وفيها سجود. نعم، الأنبياء جميعا وأممهم أتباعهم الذين كانوا على دينهم الإسلام كانوا يصلون صلاة ذات ركوع وذات سجود. وكذلك فيها بيان أنهم أي الأنبياء جميعا على دين واحد هو الإسلام، كل نبي من أنبياء الله جاء بهذا الدين العظيم، لم يأتي نبي بالدعوة إلى عبادة شمس أو قمر أو عبادة نفسه أو عبادة أمه، إنما كل دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا شبيه. كل نبي دعا إلى هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله. فالمسلمون أيام سيدنا آدم كانوا يقولون لا إله إلا الله، آدم رسول الله. وهكذا في كل وقت كان فيه نبي من الأنبياء، المسلمون كانوا يتبعون هذا النبي ويؤمنون به ويصدقون بما يبلغهم به عن الله عز وجل. وكل نبي بلغهم، يعني بلغ أمته، أن من أدرك منكم محمدا الذي سيبعثه الله تعالى في آخر الزمان فما عليه إلا أن يؤمن به وأن ينصره وأن يتبعه. فكان الأنبياء عليهم السلام بلغوا أممهم هذا الأمر بالاسم وبالتعيين عن بعثة نبي آخر الزمان واسمه محمد عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن النبي صلى بهم إماما في المسجد الأقصى، وهذا المسجد الأقصى يقال له مسجد، مع أنه ليس من بناء أمة محمد. اليوم ما تبنيه الأمة الإسلامية من أماكن للصلاة ثم أصحابها يقيفون هذه الأماكن هذه الأراضي لتكون مسجدا، يقال عن هذا المكان مسجد يصلي فيه المسلمون. حتى هذا الأقصى الذي هو ليس من بناء هذه الأمة المحمدية كان سابقا بناه الأنبياء عليهم السلام، لأن الأنبياء على دين الإسلام يقال له المسجد الأقصى، بني لتوحيد الله، بني لعبادة الله سبحانه وتعالى، كان يذكر فيه اسم الله ويعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى وينشر فيه التوحيد وتذكر فيه هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله. جاء في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث أن آدم عليه السلام بعدما بنى الكعبة المشرفة أمره الله تعالى بالسير إلى القدس وبنى هناك المسجد، ثم بسبب ما حصل من طوفان وعم الطوفان يعني الماء عم الأرض تهدم ذلك المسجد، فجدد سليمان عليه السلام وداود عليه السلام بناء المسجد الأقصى. وسليمان وداود من أنبياء الله عليهم السلام، كل جاء بالإسلام ودعا إلى توحيد الله رب العالمين. فإذن لما للأقصى من مكان عند المسلمين، لما للأقصى من شرف ومن فضل، كان الإسراء إلى هذا المسجد العظيم. وإنما سمي بالأقصى لبعده عن مكة المكرمة. هذا المسجد له اهتمام وله اعتناء، وهو من جملة ما اهتم به المسلمون عبر العصور وعبر التاريخ. وإن كان حصل ما حصل من اغتصاب لهذا المكان للأقصى وما حوله، ولكنه لا يزال في حكم الشريعة هو أرض مباركة، أرض عظيمة، مسجد يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فينبغي منا دائما أن نذكر المسلمين أن الأقصى والمسجد الأقصى ومدينة القدس هذا كله مما يهتم به المسلمون واهتم به المسلمون سابقا، وينبغي أن نهتم به لما له من مكانة وشرف عند الله سبحانه وتعالى. فإذن هناك في المسجد الأقصى صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما. كان الإسراء من مكة إلى الأقصى عبر دابة من دواب الجنة وهي البراق كما ذكرنا، وهو سريع جدا ويضع حافره عند منتهى طرفه، سريع. لكن المعراج من الأقصى إلى السماوات لم يكن عبر هذه الدابة، إنما من الأرض من الأقصى إلى السماء الأولى كان ذلك عبر مرقات مثل سلم، درجة من ذهب ودرجة من فضة، عرج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فإذن معجزة الإسراء هي معجزة ثابتة حقيقية، ليست مناما، ليست خيالا، إنما الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء أكرم نبينا محمدا بهذه المعجزة العظيمة. من جملة ما رأى الدنيا خلال سيره إلى بيت المقدس بصورة امرأة عجوز، للدلالة على أنها فانية وأنها للزوال. أثناء الطريق رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا متنحيا عن الطريق، واقف على جنب يدعوه، يطلب منه أن يأتي إليه، وهذا هو إبليس. إبليس الشيطان الملعون الذي هو من الجن، في أول أمره كان من المسلمين ثم كفر باعتراضه على الله، لم يكن ملكا من الملائكة ولا طاووس الملائكة ولا مقدما على الملائكة، غاية أمره كان من الجن المؤمنين ثم كفر باعتراضه على الله سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام قال لسيدنا محمد يعني سر ولا تلتفت إليه. إبليس ما استطاع أن يقترب من سيدنا محمد، لكن واقف كان على حدة على جنب الطريق. كذلك حصل خلال إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم من العبر والقصص أنه شم رائحة طيبة تخرج من قبر. شم هذه الرائحة الطيبة، طلعت رائحة طيبة خلال سيره، فسأل سيدنا محمد الملك الأمين جبريل عليه السلام من أين هذه الرائحة، فأخبره جبريل الأمين هذه رائحة طيبة من قبر ماشطة، ماشطة بنت فرعون. هذه امرأة مؤمنة كانت تخفي إيمانها، ووظيفتها أنها كانت تمشط شعر بنت فرعون، لكن كانت تخفي إيمانها، وفرعون معروف طاغية والعياذ بالله. فابنته لهذا فرعون كانت توظف هذه الامرأة، وهذه الامرأة مسلمة. فذات يوم بينما كانت تمشط لها شعرها، المشط وقع من يدها، فهذه المرأة المؤمنة المسلمة أرادت أن ترفع المشط، فقالت بسم الله ثم رفعت المشط. بنت فرعون سمعت واستغربت، ماذا تقول هذه الامرأة؟ فسألتها أولك رب إله غير أبي؟ لأن فرعون كان يدعي الألوهية، يدعي أنه هو الله والعياذ بالله من شدة جبروته وتكبره. فهذه المرأة المسلمة المؤمنة ما بدلت وما غيرت وما تراجعت، رغم أنها يعني وظيفتها هي أنها تمشط شعر بنت فرعون، بقيت ثابتة على الدين، قالت نعم ربي ورب أبيك هو الله، الله هو خالق كل شيء، وحده الذي يستحق العبادة، وهو لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. يعني لو تأملنا بثبات هذه الامرأة، كانت فقيرة وظيفتها وضيعة، ومع ذلك ثبتت ما بدلت وما غيرت. نحن لو اطلعنا اليوم بأناس كثيرين، شوفوا كيف بيصير معهم لأجل مهنة، لأجل وظيفة، لأجل مال، لأجل راتب آخر الشهر، لأجل رضا بعض المدراء في بعض المؤسسات، لأجل رضا صاحب المال، قد يترك الصلاة، بقول لك أنا بدي أرضي صاحب المحل ولا بيطردني، كيف بدي صلي؟ لا بيصلي الصلوات الخمس ولا بيصلي صلاة الجمعة، أو بيدعي أنه مشغول كتير مع صاحب المحل فبده يجمع كل الصلوات بآخر الليل بعد رجوعه إلى البيت، وهذا كذلك لا يجوز، كله لإرضاء أصحاب الأموال، خايفين ما يطردوا من الوظيفة. ومنهم من يصل إلى ما هو أشد وأكبر، بيترك الدين والعياذ بالله، بيتخلى عن الإسلام لأجل وظيفة، لأجل شيء معين من أمور الدنيا، هو الذي يخسر. أما هذه الامرأة المؤمنة ثبتت وما بدلت وما غيرت. بنت فرعون فورا ذهبت أخبرت أباها هذه الماشطة قصتها كذا وكذا، ففرعون ناداها، ومع ذلك ثبتت ما بدلت، نعم أنا ديني الإسلام، أعبد الله وحده ولا أشرك به شيء. ففرعون طلب منها أن تكفر، طلب منها أن تترك الإسلام. هذه المرأة الفقيرة المؤمنة المسلمة الدينة التقية التي تخاف الله سبحانه وتعالى أبت ورفضت ما طلب منها فرعون. فرعون هددها، قال لها أقتل أولادك، قالت له لا أكفر ولا أترك الإسلام، الإسلام هو دين الأنبياء، هو الدين الذي ندخل به الجنة. فرفضت، فحمى لها ماء وألقى أولادها، عندها أولاد، صار يلقي الأولاد أمام أعينها من شدة غليان الماء، إذا نزل الولد إلى الماء المغلى ينفصل اللحم عن العظم، هي ترى بأم عينها، وأكيد هي في موضع يعني حزين على أولادها، ولكنها ثابتة القلب، لكنها على الإسلام ثابتة، تخاف الله سبحانه وتعالى، محبتها لله رب العالمين أكبر من محبتها لنفسها ولأولادها، وهذه رتبة عالية. بقي هذا الولد الرضيع الذي تحمله على يديها أخذه فرعون يريد أن يلقيه بالماء المغلى. في هذه الحالة ظهر عليها أنها تخاف على ولدها لأنه رضيع. الله سبحانه وتعالى لزيادة اطمئنانها وتثبيت قلبها أنطق ولدها الرضيع، ولد صغير في المهد يرضع. الله القادر على كل شيء أنطق هذا الرضيع تثبيتا لفؤاد أمه، فقال لها: يا أماه اصبري، فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فلا تتقاعسي فإنك على الحق. ثم رماه ومات. ثم أراد أن يلقيها فقالت له: لي عندك طلب، أن تجمع العظام وأن تدفنها، يعني عظامي وعظام أولادي اجمعهم في مكان وادفنهم. فقال لها: لك ذلك. فألقاها في ذاك الماء المغلى وماتت شهيدة هي وأولادها، ثم جمع العظام في مكان ودفنها. من ذاك الوقت، يعني شوفوا كيف، من أيام فرعون إلى ليلة الإسراء، يعني كم سنين مرت، كثيرة كثيرة كثيرة، ومع ذلك خرجت رائحة طيبة من قبر ماشطة وأولادها، فشم سيدنا محمد هذه الرائحة الطيبة، يعني كأنها تقول له: أنا على دينك يا محمد، كأنها ترحب به وتسلم عليه. فهذه دلالة على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على الإسلام، لأن هي تعلمت من موسى عليه سلام الله وثبتت. وهذا درس وعبر للجميع، أن نثبت على طاعة الله مهما صار معنا، مهما تقلبت الأحوال، مهما تغيرت وتبدلت الأمور، نبقى على دين الله عز وجل، نثبت على طاعة الله عز وجل، نطلب رضا الله رب العالمين، وهذا الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي يبدل لأجل كرسي، لأجل مال، لأجل زعامة، لأجل وظيفة، لأجل شيء من أمور الدنيا، في الحقيقة هو الذي يخسر. أما الله سبحانه وتعالى لا يضره معصية العاصين ولا كفر الكافرين. كذلك من جملة ما رأى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء سيره في الإسراء، رأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، فسأل جبريل عليه السلام، فسيدنا جبريل قال له: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس، يعني هؤلاء الذين كانوا يشتغلون بالغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بغير رضاه، من غير سبب شرعي. هؤلاء مصيرهم هكذا في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مثال كل شخص من أمته يكون هذا حاله في الآخرة. هذا الذي أراه الله تعالى في ليلة الإسراء، أراه مثال كل شخص يكون هذا حاله في الآخرة. فرأى قوما يخمشون صدورهم ووجوههم بأظفار النحاسية، يعني شيء، يعني من جملة العذاب الذي ينالونه، لهؤلاء الذين يشتغلون بالغيبة. وهذه الغيبة يعني مرض فتاك، فلذلك ينبغي منا أن ننتبه إلى مثل هذه الأمور. رأى أشياء أخرى كثيرة، الوقت لا يسع أن نذكرها كلها، لكن كل هذا فيه عبر الذي رآه نبينا صلى الله عليه وسلم وأخبر به عليه الصلاة والسلام. هلا نحن في وقت مثل هذا الوقت ومقابلة قصيرة لا يسع أن نذكر الكل، لكن ينبغي أن ننبه أنه مع أهمية معرفة هذه القصة ينبغي أن ننتبه أن بعض الناس أدخلوا على هذه القصة ما ليس منها. بعض الناس بيحبوا يظهروا أمام الناس بأنهم أتوا بشيء جديد حتى يلفتوا أنظار الناس، فبيتكلموا بأشياء ليست من القصة بل هي افتراء وكذب، أو بألفوا بعض المؤلفات وبعض الكتب وبيذكروا فيها أشياء هي ليست من القصة. وليس مما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أنه لا داعي لهذا، دين الله سبحانه وتعالى دين كامل، لا يحتاج بأن نكذب له ولا بأن نكذب عليه، دين الله كامل، ما بحاجة للأشياء الافتراءات والقصص المفترات لحتى يروجوها بين الناس ويلفتوا نظر بعض الجهال إليها، نكتفي بما هو ثابت وصحيح في هذه القصة المباركة. هذا بالنسبة للإسراء بشكل مختصر، هذا بدل على علو شأن نبينا، لأن الله تعالى خص هذا النبي العظيم بهذه المعجزة. يعني هو في مكة ليلا أخذه جبريل إلى الأقصى مع بعض المسافة، قديش بده واحد حتى يوصل من مكة إلى الأقصى، ثم من الأقصى إلى السماوات العلى كان المعراج، ثم عاد. يعني كل هذا بدل على علو شأن هذا النبي العظيم وأنه مفضل عند الله رب العالمين. هذا بشكل يعني مختصر عن موضوع الإسراء، وإلا هناك أشياء أخرى حصلت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، كيف كان عروج النبي عليه السلام وماذا رأى أيضا في معراجه؟
بعد أن بينا عن الإسراء ولو بشكل موجز ومختصر، بينا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معجزة عظيمة. المقصود منها كما في هذه الآية المباركة: لنريه من آياتنا. هذا هو المقصود من الإسراء، أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والدلالات والعبر. وشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم من الآيات والعبر الشيء الكثير، وأخبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. والمعراج كذلك، المعراج يعني عروجه، صعوده بجسده وروحه وفي اليقظة وليس في المنام إلى السماوات العلى. المقصود من المعراج، من عروج النبي وصعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، ما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كذلك هذا هو المقصود من المعراج، المقصود من عروج النبي، من هذه المعجزة العظيمة، من صعوده بجسده وروحه وفي اليقظة إلى السماوات العلى، هو أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، من الآيات العظام والعبر الكثيرة. وقد شاهد. كل هذا المراد منه هو تشريف النبي وتعظيم النبي ولإظهار مكانة هذا النبي العظيم، لأن الله خصه من بين جميع الأنبياء بهذه المعجزة الباهرة. يعني حقا من تأمل وتدبر فيها وفي معانيها أدرك علو شأن هذا النبي عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود من الإسراء والمعراج، ليس كما يروج بعض الناس من الجهال وأمثالهم من أن المقصود من المعراج هو اجتماع نبينا بربه في السماوات العلى. هذه الفرية، يعني هذا الكذب وهذا الدجل، ليس من دين الله سبحانه وتعالى. لا يتصور مسلم ولا يعتقد مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسكن في جهة فوق وطلب من محمد أن يطلع إليه ليجتمع به. هذا ليس من الإسلام، ليس من التوحيد، ليس من الإيمان. هذا خلاف دعوة الأنبياء عليهم السلام، لأن أصل الدعوة التي جاء بها الأنبياء الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، فهو سبحانه غني عن العالمين. لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى مكان ولا إلى جهة ولا إلى سماء ولا إلى عرش ولا إلى فضاء، بل هو سبحانه خالق كل شيء. فكما كان قبل خلقه الأماكن والجهات، قبل خلقه للسماوات والأراضين، قبل خلقه للعرش والفضاء، كما كان في الأزل لا شيء معه ولا شيء غيره، لا مكان ولا سماء ولا ماء ولا فضاء ولا عرش ولا فراغ ولا نور ولا ظلام، بعد أن خلق الخلق لا زال كما كان، لا يتغير عما كان ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. هذا صلب عقيدة أهل الإسلام قاطبة، وهذا الشيء الذي دعا إليه الأنبياء عليهم السلام. فإذن هذا من الكذب الصريح والواضح في تكذيب القرآن الكريم وتكذيب الأنبياء، من يقول الله ربنا يسكن في جهة فوق وطلب من محمد أن يأتي إليه ليجتمع معه في جهة فوق. هذا ليس من الإسلام، هذا والعياذ بالله خلاف الدين، خلاف التوحيد، خلاف ما جاء به الأنبياء، وشيء لا يقبله العقل، لأن العقيدة الإسلامية راسخة في أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. فإذا يا أحبابنا، إذا سئلنا ما هو المقصود من المعراج، ما هو المقصود من عروج النبي إلى السماوات العلى، المقصود كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو المقصود، وقد شاهد النبي ورأى من آيات ربه الكبرى، من الآيات العظام، ورأى من عجائب خلق الله. فكان المقصود هو هذا، وتم لإظهار شرف هذا النبي ومكانة هذا النبي العظيم عليه وعلى جميع إخوانه النبيين الصلاة والسلام. فإذا المعراج كان من الأقصى إلى السماوات العلى، كان على سلم له درجات، درجة من ذهب ودرجة من فضة، عرج سيدنا محمد ومعه جبريل بالجسد والروح إلى السماوات العلى. هذه المسافة الطويلة والبعيدة من الأرض إلى السماء الأولى صعدها بلحظات مع جبريل وفي اليقظة. نحن بنعرف اليوم ما في الواحد يطلع إلى مسافات عالية في الفضاء إلا بيكون معه آلات وللأكسجين وما شابه ذلك، لكن الله خرق العادة لهذا النبي العظيم إظهارا لعلو شرفه. صعد النبي ومعه جبريل فوصلا إلى السماء الأولى، فاستفتح جبريل، كل سماء لها باب وعليها خازن، في ملك من الملائكة هو المتصرف المسؤول عن كل سماء، السماء الأولى لها رئيس مسؤول عليها ومعه ملائكة كثير وهكذا. فلما استفتح طرق الباب، الملك الموكل هناك في السماء الأولى سأل: من؟ قال: جبريل. قيل له: ومن معك؟ قال: محمد. فقال الملك: وقد بعث إليه، يعني آن أوان عروجه، لأنه مشهور كان بين الملائكة أن النبي بعث ونزل عليه الوحي وبدأ بنشر الإسلام، لكن وقد بعث إليه يعني آن أوان عروجه. فقال الملك جبريل: نعم. ففتح لهم الباب فدخل، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم آدم عليه السلام، يعني بعد أن اجتمع بآدم في الأقصى في الأرض، آدم سبقه إلى السماء الأولى ليستقبله تشريفا له عليه الصلاة والسلام، مع أنه آدم يعني كان قد مات منذ آلاف السنين، ولكن إكراما وتشريفا لهذا النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرأى آدم في السماء الأولى، فسيدنا آدم رحب بسيدنا محمد ودعا له بخير، ثم تابع الطريق وإلى السماء الثانية. هناك كذلك جبريل استفتح باب السماء الثانية وهكذا حتى دخلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. فرحبا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل منهما دعا له بخير. في السماء الثانية اجتمع سيدنا محمد في المعراج بسيدنا عيسى وبسيدنا يحيى، ثم تابعا نبينا محمد وجبريل الطريق إلى السماء الثالثة. هناك في السماء الثالثة التقى بسيدنا يوسف عليه سلام الله. يعني كل هؤلاء كانوا قد اجتمعوا به في الأرض، وزيادة في إظهار شرف نبينا الله عز وجل جمعه معهم مرة أخرى في السماوات، في السماوات العلى، وهم سبقوا النبي إلى فوق ليلتقوا به ويجتمعوا به وليرحبوا به عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، هناك في السماء الرابعة التقى واجتمع بسيدنا إدريس عليه السلام، ثم تابع إلى السماء الخامسة، هناك في السماء الخامسة التقى بسيدنا هارون عليه السلام، ثم تابع إلى السماء السادسة التقى هناك بسيدنا موسى عليه السلام، ثم إلى السماء السابعة التقى هناك بسيدنا إبراهيم الخليل عليه سلام الله. اجتمع بهؤلاء الأنبياء بالخصوص لما لهم كذلك هم عند الله عز وجل من مكانة وشرف، وزيادة في شرف هذا النبي التقوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في كل سماء يلتقي بهذا النبي أو بذاك النبي، وكل يدعو له بخير وكل يرحب به عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الأمر إلى السماء السابعة. هناك أخذه جبريل عليه السلام إلى سدرة المنتهى، شجرة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. هذه الشجرة العظيمة ورقها كآذان الفيلة وثمرها كالقلال، يعني جمع قلة، الجرة الكبيرة العظيمة. رأى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. هناك عند سدرة المنتهى الله سبحانه وتعالى أكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم برؤية سيدنا جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، على صورته الأصلية. يعني هذا الملك جبريل عليه السلام هو أشرف وأفضل الملائكة الكرام، له 600 جناح، عظيم الخلقة. لما كان يأتي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان إما أن يسمع النبي صوته من غير أن يراه النبي، وإما أن يأتي متشكلا. لكن مرة طلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الله أن يريه جبريل على هيئته الأصلية، فتم له ذلك، وكان هذا في الأرض قبل المعراج. ثم في المعراج عند سدرة المنتهى رأى مرة ثانية سيدنا محمد جبريل الأمين عليه السلام على صورته الحقيقية، يعني ذات 600 جناح، ما شاء الله، هذا كله تشريف لهذا النبي العظيم. رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما جاء في كتاب الله رب العالمين، المرة الأولى في الأرض كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثم دنا فتدلى، جبريل عليه السلام دنا من سيدنا محمد واقترب منه أكثر، فكان بينه وبين سيدنا محمد قاب قوسين مقدار ذراعين بل أقرب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنا سألت النبي محمدا عن هذه الآية فقال لي ذاك جبريل، فجبريل هو الذي دنا من سيدنا محمد حتى صار بينهما هذه المسافة القريبة. ثم مرة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى، مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، مرة أخرى، مرة ثانية رأى سيدنا محمد جبريل الأمين عليه السلام على صورته الحقيقية في السماوات العلى عند سدرة المنتهى. أكرم الله نبيه بهذا الأمر العظيم. فإذن معنى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا جبريل هو الذي دنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسافة تجوز على المخلوق ولا تجوز على الخالق سبحانه وتعالى. المسافة تجوز على المخلوق ولا تجوز على الخالق سبحانه وتعالى. لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى بأن بينه وبين خلقه مسافة، لا مسافة قريبة ولا مسافة بعيدة، لا تجوز عليه المسافة، لأنه سبحانه لا يحتاج إلى المكان ولا يجري عليه الزمن. أما نحن المخلوقات تجوز علينا المسافة، فلان قريب من فلان بالمسافة وذاك بعيد منه بالمسافة، تجوز علينا نحن المخلوقات المسافات، أما الله فلا تجوز عليه المسافة. فما يروجه بعض السفلة وبعض الجهلة وبعض السخفاء من أن الله تعالى دنا من سيدنا محمد دنو مسافة، وصار بين محمد وما بين الله كما بين الحاجب والحاجب، هذا من الافتراءات. لأن بعض الناس سبحان الله عندهم هم أنه ينشروا الأكاذيب بين الناس ليلفتوا أنظار الجهال إليهم، ولكنهم خسروا، ولكنهم خسروا. مثل بعض الناس بيروجوا أنه طلع النبي في المعراج إلى السماوات العلى، فحب يفوت على مكان معين، فقال له الملك قف، حتى بعض القصاصين بهالأيام بيستعمل عبارة قال له ستوب، يعني حتى يضحك الناس، قال له ستوب، قف هنا، ربك عم يصلي، انطروا حتى يخلص. بيقعدوا بألفوا من عندهم أشياء، وبعضهم بيقول أنه بده يطلع كان النبي فوق السماوات السبع، فكان جبريل وراه وخلفه، فقال له جبريل أنا ما بقدر أطلع وراك لفوق، أنا إذا اقتربت احترقته، أنا ما بقدر بتحمل فوق. من هالأشياء اللي يقعد بألفوها وبيروها، ولو اطلعنا للأحاديث النبوية الشريفة عن سيدنا محمد لن نجد حديثا صحيحا ثابتا في هذا، كلياته هذا من أوهام ومن الإسرائيليات والافتراءات اللي دخلت على هذه القصة. فإذا الذي حصل زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، صعد النبي إلى ما فوق السابعة فدخل الجنة، قال دخلت الجنة، لأن الجنة هي فوق السماوات السبع، دخلها ورأى فيها ما رأى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو صادق فيما يبلغه عن الله رب العالمين. ومن جملة ما حصل في المعراج لإظهار علو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، الله ربنا عز وجل أسمعه كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين. يعني إن نحن بنسمع ونتعلم ومنعلم الناس، وكلم الله موسى تكليما. كان موسى عليه السلام في الأرض عند جبل الطور، الله تعالى القادر على كل شيء أسمع موسى كلامه، يعني موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين، لا حرف ولا صوت ولا لغة، سمعه وفهم منه ما فهم، وعبر موسى لقومه بلغة موسى، وكان موسى في الأرض. كذلك سيدنا محمد الله أكرمه في السماوات العلى بأن أسمعه كلامه الذي لا يشبه كلام العالمين، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه ما فهم، وعبر نبينا لأمته بما سمعه من كلام الله بلغته العربية، بلغة سيدنا محمد العربية. من جملة ما أوحى الله به إليه فرضية الصلوات الخمس، لما لهذه الفريضة عند الله تعالى من شأن عظيم، وهي أعظم الفرائض وأفضل الفرائض وأفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. الصلوات الخمس لما لها من شرف عظيم ومكان عظيم في دين الله سبحانه وتعالى. إذن من إكرام الله تعالى لهذا النبي العظيم أن أوحى الله إليه في السماوات العلى بفرضية الصلوات الخمس. وهذا لا يعني أن الله في جهة العلو أو في جهة السماء أو في جهة العرش أو ساكن فوق فأسمعه كلامه، كما أن سماع موسى لكلام الله عز وجل لا يعني أن الله في الأرض، لا يعني أن الله في جهة جبل الطور، هذا لا يعني أن الله في جهة الأرض، وذاك لا يعني أن الله في جهة السماوات أو في جهة العرش، لأن الله ربنا منزه عن الجهات والأماكن، لا يحتاج إلى شيء. فينبغي من الشيخ والمدرس والواعظ والمرشد أن ينبه الناس أثناء ذكر هذه الأمور على معانيها الحقيقية وما هو المراد منها للدفاع عن هذا الدين العظيم، لأنه في ناس عقول ضعيفة وأفهام ضعيفة، أحيانا بتمر عليهم الآيات والأحاديث ما بيفهموا معناها، قد يذهب ذهنه إلى معنى آخر يخالف الدين. فدفاعا عن الدين وإنقاذا لهؤلاء من هذه التوهمات والتخيلات الباطلة، ينبغي من الناصح والمرشد أن يكون شفيقا على أمر المسلمين، لا سيما في مثل هذه الأيام ضعفت اللغة العربية بين الناس، وأكثر الناس ابتعدوا عن حضور مجالس العلم، فبحاجة إذا تكلمنا بهذه الأمور ولا سيما إذا سردنا آيات وأحاديث باللغة العربية الفصيحة أن نبسط معناها للناس. في ناس ضعاف كتير بالفهم، وفي ناس اعتمدوا على أوهام فحرفوا معاني الآيات والأحاديث. فينبغي من الإنسان المرشد والشيخ والمدرس والواعظ أن يشرح، ولا ينبغي منه أن يخجل، بل ينبغي منه أن يشرح وأن يكرر تعليما للناس ودفاعا عن هذا الدين العظيم، لأنه في ناس اليوم بتروج مثل هذه الأشياء بين الناس من غير شرح، فبيتركوا الناس على أوهام. فبيجي فلان بيقول طب لكان شو هو المقصود من المعراج، أنت عم تقول أنه أهل الإسلام بيعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يحتاج إلى الجهة ولا يحتاج إلى المكان، طب لكان شو هو المقصود من المعراج، لكان لشو طلع لفوق. ينبغي يكون المدرس يبين ويشرح ويجاوب على هذه الأسئلة للناس حتى يوضح لهم، حتى ما يقعوا بالتخيلات الباطلة أو بالأوهام الفاسدة أو بشباك المشبهة المجسمة اللي عم يحاولوا ولا زالوا بنشر أضاليل بين العوام، بين الجهلة من الناس، بإيراد مثل هذه النصوص من غير شرحها على معناها الحقيقي. ينبغي من الشيخ أن يدرس وأن يعظ في هذه الأمور من غير أن يخجل، وتكرارها مهم، وتكرار الحق لا يمل منه. ما فينا نقول ما أنت مبارح عطيتنا نفس الدرس ليه عم تعيده اليوم، وأولت مبارح كمان نفس الموضوع، لا، هذا موضوع مهم ينبغي أن يكرر وأن يعاد لما فيه من أهمية وصيانة لأصل الدين. من عرف أهمية هذا وأدرك حقيته كرره، وتكراره لا ينبغي أن يؤدي إلى الملل، بل ينبغي أن يؤدي إلى زيادة في الثبات على الحق. وكلما سمعنا الحق كلما فرحنا به، وهذا شأن المسلم، إذا سمع الحق بيفرح فيه. إذا سمعنا توحيد الله، تنزيه الله، تعظيم الله، نفرح وقلبنا يستأنس. أما المنافق لما يسمع توحيد الله وتنزيه الله عن الجهة والمكان ومشابهة المخلوقات، قلبه بينقبض وصدره بيتضايق، هذه علامة النفاق. فإذا بعد السماوات السبع صعد النبي إلى الجنة، وقلنا كذلك أنه من جملة ما أكرمه الله تعالى به أن أوحى إليه بفرضية الصلوات الخمس، ورأى ما رأى من آيات ربه الكبرى. ثم عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة إلى موطنه. كل هذه الرحلة كلها حصلت في جزء من ليلة، مش ليلة كاملة، جزء من ليلة، ولا سنين وأشهر، جزء من ليلة. بعض أهل العلم بيقولوا كان نحو ثلث ليلة. كان ذلك في اليقظة، عاد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبر بما حصل، فالمسلمون يعني ازدادوا ثباتا وازدادوا فرحا وازدادوا يقينا، وأما الكفار فازدادوا كفرا وعنادا والعياذ بالله تعالى، حتى إن بعض الكفار ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول له: هذا صاحبك يزعم أنه في هذه الليلة أسري به من مكة إلى الأقصى وعاد. فقال له أبو بكر: أنا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، كيف لا أصدقه بخبر الأرض؟ فسمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف هذا علو كمان ما كانت هذا الرجل ومدى قوة يقينه وتصديقه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما الكفار سمعوا من النبي أنه يخبر عما حصل له في الإسراء وأنه أسري به تلك الليلة، اعترض الكفار، لأنهم فهموا منه أنه يخبرهم أنه ذهب يقظة، ذهب بجسده وروحه، واستغربوا واعترضوا لأنه عاد في وقت قصير، هني بحاجة إلى أسابيع حتى يوصلوا إلى الأقصى، لذلك اعترضوا. لو فهموا منه أنه يتكلم عن منام رآه ما كان اعترضوا عليه. ممكن الواحد منا يشوف نفسه بالمنام، راح على الصين وراح على أمريكا وراح على بلاد بعيدة، ما حدا بيعترض عليه، بيقول لك هذا منام. أما أن يقول أمامهم، يعني النبي يقول أمامهم أنا أسري بي يقظة، كان هذا محل عند الكافرين المعاندين المعترضين للإنكار، وليس لهم حق بذلك. لذلك هم فهموا منه أنه كان يتكلم عن أمر حصل معه في اليقظة، فطلبوا منه أن يصف لهم الأقصى، وهن عم يطلبوا منه هذا الشيء لأنهم يعرفون أن النبي ما ذهب إلى الأقصى قبل ذلك، هم يعرفون ذلك. فلما طلبوا منه أن يصف لهم الأقصى، إن كان في ظن ومراد أن يظهروا عجزه، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأقصى بابا بابا، نافذة نافذة، حتى قال بعض المشركين ممن كان في ذلك المجلس وكانوا قد ذهبوا إلى الأقصى، قالوا: أما النعت فوالله قد أصاب. الوصف كما وصف، هكذا هو الأقصى. فهذا فيه إظهار لصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيننا على نشر المفاهيم الصحيحة بين وقت ووقت، وعلى إحياء المناسبات الإسلامية، وأن نعود أبناءنا على إحياء هذه المناسبات الإسلامية. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نشر هذه المعجزات بالشكل الذي ثبت في الحديث الصحيح، لا كما يفتري بعض الناس أو يزيد بعض الناس. نسأل الله أن يبعدنا عن الغلو وعن التقصير، عن الإفراط وعن التفريط. أحبابنا الكرام، هذا شيء مختصر لكن مفيد، موجز لكنه نافع، عن قصة الإسراء والمعراج. ينبغي أن تحفظوا وأن تعوا هذه الأشياء، وأن تعلموها لأولادكم، وأن تذكروهم أهمية هذه المعجزة وما هو المقصود من هذه المعجزة العظيمة. ولسيدنا محمد معجزات كثيرة، معجزات عظيمة، هذه واحدة من تلك المعجزات العظيمة لهذا النبي العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الميامين. بارك الله لكم، وفقنا الله وإياكم.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته اليوم من معلومات مهمة جدا عن هذه المعجزة العظيمة. ندعو الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك، وندعو الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الذكرى والأمة الإسلامية في أحسن حال
إن شاء الله. بارك الله فيكم وفقكم الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بي الخير منارتها مشرقة تدعو.